بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر للعام 39 بعد 134. قال حفظه الله تعالى وهذا الشيخ المتعصب لنفسه قد خالف بسلوكه هذا هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم حيث كانوا لا يتصارعون إلى منصب أو إلى منصب الدعوة والفتوى بل ودى أحدهم لو جاء في بلده من يكفيه هذا الفرض الكفائي حتى يرفع عن كائله هذه الأمانة الثقيلة كما قال ابن الجوزي رحمه الله في تعظيم الفتية وقد كان علماء السلف رضوان الله عليهم مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتية يمتنعون تورعا. انتهى كلامه رحمه الله. وإليك باقة من الآثار السلفية في هذا الباب. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهدي أخبرنا سفيان عن عطاء أو عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه قال فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وأخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان به بلفظ أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وتابع السفيانين حماد بن زيد عند ابن سعد رحمه الله في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ ولفظه أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. وشعبة عند ابن سعد في الطبقات. وقال الدارمي في المقدمة حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبية كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم قال على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، ففي هذا الموضع من كتاب التعصب للشيوخ تعرضت لأدب من آداب العالم الرباني الذي به يتميز عن غيره من أدعياء العلم من المتعالمين أو من أهل الأهواء، وأن العالم الرباني الذي يخشى ربه لا يسارع إلى الفتوى ولا يصارع على منصب الفتوى، بل يود أن غيره كفاه هذا الأمر ولا يحب أن يتصدر للناس أو أن يكون في منصب الإفتاء ومنصب الكلام في الأمور الشرعية أو في الاجتهادات التي تحتاج إلى تحري وإلى علم. يخاف من هذا، يخاف أن يخطئ أو يخاف أن يتحمل أمانة هو في غنى عنها، ولذلك يود أن يذهب إلى غيره. هذا أدب من الآداب التي نفتقدها في هذا الزمان. فكيف بهؤلاء في مواقع الإنترنت كما ذكرت في مواقع التواصل هذه الواتساب والفيسبوك إلى آخره من شباب أو من صغار أو من رويبضة أو من طلبة هم أرادوا خيرا ولكنهم سلكوا سبيلا خاطئا يتصارعون في هذا الباب، بل قد يقدمون من هو يحتاج إلى من يفتيه قبل أن يفتي. فهذا كله من إيه؟ من الغربة للعلم. وأحببت أن أشير في هذا الباب إلى أدب تأدب به الصحابة والسلف الصالح ومقترن بما سمعناه. فكان حال الصحابة كما ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أدرك 20 و100 من الصحابة، ما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وفي رواية يسأل أحدهم مسألة فيردها إلى صاحبه إلى صاحبي آخر ثم يردها هذا إلى هذا إلى أن تصل إلى الأول حتى يسأل إيه عنها. طيب، مما يتوافق مع هذا الأدب كذلك أو يبين حال الصحابة في هذا الباب على التفصيل في أمثلة واقعة عملية، تواضع العالم بأن يحيل على من هو أعلم منه، على من هو أعلم منه، وهذه سمة فارقة عنه متعلم. فمن أمثلة هذا ما جاء من إحالة ابن عباس على عائشة رضي الله عنها، كما أخرج هذا مسلم عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها، إلى أن قال أنه سأل ابن عباس عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس هل ألا أدلك على أعلم أهل الأرض وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. قال عائشة. فهنا ابن عباس هو فقيه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه، لا يستعلي ولا يستكبر أن يدل على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستنكف عن ذلك ويعترف لها بأنها أعلم منه بهذه المسألة. وهذا من الأدب الذي يفتقده كثير من أدعياء العلم في زماننا. طيب، المثال الثاني إحالة ابن عباس أيضا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عن عكرمة أنه قال لابن عباس ولابنه علي ابن عبد الله بن عباس انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فدلهما ابن عباس على أبي سعيد أن يسمع منه الحديث. وهذا من تواضعه ومن معرفته بقدر غيره من علماء الصحابة. والبقية بعد الأذان إن شاء الله. المثال الثالث إحالة عائشة رضي الله عنها على علي رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. فهذه أم المؤمنين تحيل على علي وهي أعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استنكفت أن تدل على غيرها من العلماء. وهذا أدب عظيم يحتاج طلبة العلم إليه، أن يتواضعوا لله ثم أن يتواضع بعضهم لبعض، لا أن يصنع بعض البعض المكايد أو هذا يريد أن يأخذ الدرس من هذا، أو إذا أقام فلان درسا يريد هذا أن ينحيه عن هذا. حتى والله أخلاق عجيبة ما رأيناها من العلماء للأسف، فهي موجودة الآن للأسف عند من يدعي أنه طالب علم بل أنه يجالس العلماء للأسف عبر صفحات النت هذه التي ضيعت للأسف، يكيد بعضهم لبعض المكايد وللأسف يظنون أنهم بهذا يقيمون دعوة. الرابع حالة عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، كما أخرج مسلم من حديث عروة بن الزبير أنه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج مر بنا الحج فلقه فسائله اذهب إلى لقائه واسأله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي أكبر من إيه؟ من عبد الله بن عمرو سنا وأفضل منه بلا شك، تدل عليه على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولا تستنكف بل تشهد له بالعلم، رغم أنه كان يعتبر من إيه؟ من صغار الصحابة مقارنة بها وبغيرهم من إيه؟ من الأكابر نحو أبي بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك لم تستنكف لأن العبرة بالعلم ولو صغر للسن. نعم. النموذج الخامس إحالة زيد بن أرقم على البراء بن عازب، والعكس يعني كلاهما حال على الآخر في الواقعة نفسه، وهذا يؤكد ما جاء في أثر ابن أبي ليلى من أن أحدهم كان يود أن أخاه كفاولة الفتية لا يتصارعون عليها بل يحزب فلان هذا الطلبة حوله والآخر يحزب الطلبة حوله لأن فلان يريد الصدارة وفلان يريد الصدارة. والله لم تكن هذه من أخلاق العلماء ولا من أخلاق السلف، وما كانوا يسعون إلى هذا أصلا نعم. الحالة أو النموذج السادس حالة أبي موسى على عمر، وهذا لما كان أبو موسى يفتي بحج التمتع بناء على ما سمعه أو رآه من الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، ثم لما علم أن عمر أمير المؤمنين يفتي بخلاف ذلك فيفتي بالإفراد توقف أدبا مع عمر، بل قال أبو موسى أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتائد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، رغم أنه يعلم أن الدليل معه ولكنه تأدبا مع عمر الذي أفضل منه أعلم منه بلا شك، ولأنه أمير المؤمنين أحال عليه فلم يستنكف. نعم. والأمثلة في هذا الباب يعني كثيرة، ولكني ذكرت نماذج فقط، وإن يسر الله في المجلس القادم نذكر نماذج عن أئمة الحديث من التابعين للصحابة الإحسان يؤكد سيرهم على هذا الأدب وأنهم لم يخرجوا عن نهج الصحابة في هذه الأدب، فبهم نأتم فمن نأتم؟ نأتم هؤلاء أم نأتم من خالف هذه الأدب؟ نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في تحصيل هذا العلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.